والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يقوم صاحب الكفاية رحمه الله ثالثها، ثالث الأمور قبل البحث عما قيل في حجيته أو ما يقال في حجيته، ثالثها أن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا ولا يحرج التعبد به واقعا عدم حجيته جزما، بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة عليه قطعا، فإنها لا تكاد تترتب إلا على ما اتصف بالحجية فعلا، ولا يكاد الاتصاف بها ولا يكاد يكون الاتصاف بها إلا إذا أحرز التعبد به وجعل طريقا متبعا ضرورة أنه بدونه لا يصح المؤاخذة على مخالفة التكليف مجرى إصابته، ولا يكون عذرا لدى مخالفة مع عدمها، ولا يكون مخالفته تجريا، ولا يكون موافقته بما هي موافقته انقيادا، وإن كانت بما هي محتملة لموافقة واقع كذلك إذا وقعت برجاء إصابته مع الشك، فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته. هذا الأصل، وفي الواقع أيضا قبل البحث عما خرج عن عدم حجية الظن، لأن سوف نبين أن الظن بموضع ليس بحجية إلا ما خرج بالدليل. هناك موارد ذكرت خرجت عن هذه القاعدة وأنها حجية خبر واحد ومظاهر كله. فقبل البدء في هذا البحث، ما هو الأصل؟ يعني ما هي القاعدة فيما لو لم يقم دليل لا على حجية الظن ولا على عدم حجيته؟ لو شككنا ما هو الأصل في الظن المشكوك الحجية؟ ما هو الأصل؟ هل الأصل هو الحجة أو عدم الحجة؟ هل الأصل العمل به أو عدم العمل؟ إذا لم يكن دليل على عدم العمل به ولم يكن دليل على العمل به، ما هو الأصل؟ نعم، لو قام دليل على عدم العمل به ليس بحاجة الأصل، وإذا قام دليل على العمل به هذا واضح. الكلام في حال الشك، ما عندنا دليل. هل الأصل يعني القاعدة، هل الأصل يقتضي العمل بالظن؟ هل الأصل أن يكون الظن حجي؟ طبعا المراد من الأصل هنا ليس الأصل العملي، يعني الاستصحاب مثلا ليس الأصل مقابل للدليل، بل المراد القاعدة العقلية في المقام، القاعدة المستفادة من الآيات والعمومات من ذات الإخبار. ما هي القاعدة المستفادة؟ هي حجية الظن أو على حجيته، هي العمل به أو عدم العمل به. ما هي القاعدة المستفادة؟ أما بالنسبة للاستصحاب، نعم، الأدلة العامة من الآيات ماذا يستفاد منها؟ هل يستفاد منها حجية الظن العمل به، أو يستفاد منها عدم الحجية؟ هذا المراد من القاعدة من الأصل. بعضهم قال ممكن أن يكون إذا الأصل استصحاب، يعني نعممه المراد من الأصل القاعدة والاستصحاب، يعني الأصل العملي، يعني لما نقول ليس المراد من الأصل هو الأصل العملي، يعني ليس الأصل العملي فقط. بعضهم قال ممكن أيضا استصحاب أن يكون دليل. ليش؟ نقول كنا على يقين بعدم ورود التعبد بالأمارة. يعني كنا على يقين سابقا قبل الشيعة الإسلامية مثلا ما ورد شيء بالنسبة للتعبد بالأمارة. كنا على يقين بعدم ورود شيء في التعبد بالأمارة. الآن نشك، الكلام أنها نشك، حجة ليست بحجة، ورد التعبد بها أو لم يرد، فنستصحب على الورود. بعض قال أيضا ممكن أن نقول هكذا بعض. نحن سوف يتضح لدينا أن هناك أصل عملي أصلا هو يعني أول لسنا بحاجة إليه، لسنا بحاجة، وثانيا أصلا لا يمكن التمسك به. أولا لسنا بحاجة إليه، وثانيا لا يصح التمسك به. ليش؟ أنا أقول لك لما نحن نعلم طبعا من خلال البحث، أنا سوف أبين أنه لا المراد القاعدة العقلية هنا ليس الاستصحاب. البحث هنا لما نبحث أن ما هو مقتضى الأصل، هل حجية الشيء وعلى حجية حجة الضرب؟ من المراد لما الحجية؟ من المراد؟ الحجية هي صفة اعتبارية، هي ما يحتج به أو بها المولى على العبد، يقطع أمره يحتج به، أو يحتج العبد على مولاه يكون معذور. الحج مرد هكذا مرد الحج فيما يحتج به المولى على العبد أو العبد يحتج به مثلا. هذه الحجية يسمونها الحجية الفعلية، لأن الحجية على قسمين. مرة عندنا حجية إنشائية، يعني المولى أنشأ، يعني جعل الأمارة حجة ولكن لم يصل إليه، ما وصل إليه هذا جعل، ما وصل إليه المولى، جعل الحجة له لكن ما وصل. ومرة لا، الجعل يصل إليه، يعني أنا أعلم به، يعني علمت بحجية خبر واحد مثلا، علمت بحجية الظواهر، علمت بحجية شامل بخبر واحد، علمت بحجية الأخير. الآثار عادة المترتبة على الحجية تترتب على الحجية الفعلية. ما هي الآثار؟ آثار الحجية، لوازم الحجية. الآثار أربعة معروفة عندهم. الآثار أربعة، ونحن سوف نبينها أكثر من ذلك، لكن المعروف عند الأعلام أربعة. الأول المنجزية، يعني من لوازم الحجية المنجزية، من لوازمها. ليش؟ لما جعل الخبر واحد حجية، والخبر واحد قام على وجوب شيء أو على خطته، وأنا علمت به. طيب ما معناه؟ معناه أن العقل يستنتج أن من يخالف التكليف وعقب. فماذا نستنتج من مخالفة التكليف، من العقاب عن هذا التكليف؟ نستنتج أن الأمارة نجزت تكليف الواقع. هل معنى التنجز؟ هل معنى العقل يستفيد أنه إذا تعاقب على مخالفة، يعني هذا منجز عليه. لذا قلنا سابقا المنجزية والمعرفة أمور عقلية، قلنا سابقا ليست مجرور شرعا. وهكذا المعدري من لوازم الحجية، المعدري كيف قام خبر واحد حجي صحيح أعلائي صحيح ما شاء الله على عدم وجوب صلاة الجمعة، ما شاء الله رواية محترمة، وأنت عملت بها وفي الواقع تجد صلاة الجمعة. خبر قام على عدم وجوب صلاة الجمعة وأنت عملت بها وفي الواقع واجبة، ولماذا الحجية
معدل له مخالف تكليف مخالف ما تترجم عليك المعذور. العقل يستنطق عدم العقاب يقبح العقاب لغيره. أنا ما أدري أن صار جمعة واحدة الخبر قام على عدم وجوبها، يدي ليش تعاقب منه على تركيبه؟ أنت ما بينت لي أنا وصلني عدم الوجوب ما وصلني الوجوب. هنا قبح العقاب شيء بيان بيت معذور. هذان أثران لازمان الوجود. وبعد عندنا أثر آخر الانقياد التشريعي، أيضا من أثار الحجية الانقياد والتشريعي. كيف؟ نحن سابقا كنا في مرحلة قطع، قامت أمارة على حرم الشيء، قامت أمارة على حرم الشيء أو على وجوده مثلا، على كل حال أنت خالفت الأمارة، قالت لك شرب الخمر، أحكام شرب الخمر المعروف مثلا الماء الذي أمامك، قالت لك هذا حرام شربه نجس مثلا، قامت أمارة على أنه نجس، ونحن نعلم أنه لا يجوز شرب النجس، قام هذا نجس، أنت شربته مع علمك وأن الأمارة حزي شربته، وفي الواقع ماذا كان؟ طح على تجربة. هذا لازم الحجية أيضا تجري ليه؟ هذا شو يتجري؟ لأن الأمارة حجية، لو لم تكن الأمارة حجية لا يقول أنا تجرأت على المولى لو لم تكن حجية. وهكذا الانقياد من لوازم الحجية في الانقياد. كيف قامت الأمارة على أنه من فعل هذا الفعل له أجر كذا وكذا، من فعله هذا الفعل أو قامت على يعني استحباب شيء أو آخر كثير منهم أو وجوب مثلا، قامت أمارة وأنت عملت على طبق الأمارة. قامت على وجوب شيء أو أنت عملت على طبقها وتبين أن الأمارة مخالفة للواقع، مخالفة للواقع، قامت على وجوب شيء ليس واجبا على سبب شيء ليس مستحبا، أنت عملت على طبقها، هذا ما يسمى انقيادة. نحن فرقنا بين المعصي والتجري وبين الطاعة والانقياد. تبيها المعصي مخالفة التكليف الواقعي، الطاعة موافقة التكليف في الواقع، التجري لا، فأنت خالفت الأمر وكانت مخالفة للواقع أو عملت على طبق الأمر وكانت مخالفة للواقع. فإذا هذه الأمور الأربعة المنجزية المعذرية والانقياد تجري من لوازم الحجية الفعلية، وهو وصول التكليف إليك، وصول الحج إليك هذا الموضوع. نعم تمام، يعني إذا وصلت إليك يعني هذه الآثار لازم للحجية الفعلية لا الحجية الإنشائية. يعني أبد الشارع جعل الخبر واحد حج وما وصل لذلك لم أعلم، لا يترتب عليه هذه الأمور، لا يترتب عليه التنجيز، لا يترتب أبد. قامت أمارة قامت أمارة على وجوب شيء وفعلا هو في الواقع واجب ولكن هذه ليست حجة أمارة، ما وصلني أن لا حجة، لم يصلني لم يصلني وأنا خالفت، هل أعاقب؟ ما شئنا إذا لجب لا تنجيز لم تصلني حجة. وهكذا التعبير وهكذا الانقياد والتجري، هكذا التجري، قامت أمارة على أن هذا نجس وهي ليست حجة، لم يصن الحجة أمارة وخالف وشرط وقل الله ليس نجس، هل يقال أنا متجرد؟ ليس متجرد، لأنه فرض أن الأمارة ليست حجة، ما وصلنا أنها حجة، وين التجرع إلى ذلك؟
فإذا هذه الآثار الأربعة من لوازم الحجة الفعلية،
إذا وصل الحجة فعلا يترتب على ذلك.
نعم الانقياد كبير، الانقياد أوسع.
كيف أوسع مولانا؟ ما نقبل فيه أوسع الانقياد. أوفر عندي أمارة غير معتبرة، ليست حجة، ليست حجة شيء، دلت على وجوب شيء أو على استحبابه أو على أن العمل فلاني فيه أجر كذا وكذا، فليست حجة.
وأنا عملت بها لا من باب موافقتها، من باب رجاء إدراك الواقع،
لو الاحتياط يا شيخ،
لا من باب أن الأمارة دلت عليه، من باب الاحتياط، يعني أرجو من الله، أرجو يعني أطلب، ما نأرجو يعني أطلب أن يكون مضمونا الواقع. أنا عملت على هذا ويجب حجز،
فأنا عملت على طبتها وهي خالفت الواقع، بالنتيجة ليس طرد الواقع. هنا ما يسمى؟ يسمى قياس. ولا يسمى قياس. بعد صمت.
فإذا هنا معني ليست حجة لكن تسمى قياس. ليش؟
لأني عملت بها لا من باب موافقتها للواقع، من باب الرجاء. من باب الرجاء والاحتياط.
أحسن. فهنا يسمى القياس.
يسمى أوسع.
لكن
من باب الاحتياط
لا من باب أن يعني على طبق الأمارة بما هي أمارة أوسع، يصبح من القياد أوسع شوي. مرة أنا أعمل بها لأنها موافقة للواقع، هنا ليس فيها ليس حجة، ومرة أعمل بها من باب الرجاء لا من باب أنها حجة، يعني أحكم مع علم أن ليس حجة أقول ممكن بالواقع يكون شيء من هذا الباب.
هذا الفرق بين الله،
هو أراد امتثال الواقع، أما مصادفة الواقع وعلى رأسه ليس بيدي، الذي بيدي هو ما هو؟ هو لا نسميه الطاعة، هو الامتثال عبر عنه، أو هو مثلا إرادة أن يأتي بأمر المولى عبر عنه، أما موافقة عنه ليس بيدي. العقل يدرك حسن هذا الأمر، يقول هذا عبد مقابل، يعني هذا العبد ليس متفرد، بالعكس هذا العبد يريد التقرب من صاحب مولاه، فيسمى القياد. نعم اذا اصاب الله فسمى الطاعه، هذا الفرق بين المطاعات على كل حال. طيب فاذا هنا اعتني شيخنا لما يقولون الاصل في المقام، لا إذا سكتنا في حجية الأمارة الأصل على الحج، هذا الأصل على. ليش؟ لأن الحجية مترتبة على ماذا؟ على جعل، على إنشاء الحجية وعلى وصولها إليك، على وصولها إليك. الآثار الأربعة مترتبة على الحجية الفعلية، والحجية الفعلية مشروطة بوصولها إليك، ليس فقط بإنشائها من الأولى، لا بوصولها أيضا. مجرد الإنشاء لا تترتب عليه هذه الآثار مولانا. فإذا كان الأمر كذلك فيكفي في عدم ترتب الآثار الأربعة، ما هو يكفي؟ يكفي الشك في الإنشاء،
لأنه مشروط بالعلم بالوصول. أنا شك
لا أشك في الحجية، أشك في الحجية، هل الشارع جعل لها الحجية؟ ممكن يكون بالواقع جعل لها لكن لم يصدق، فيصدق عليه الشك في الحجية. من هنا قيل، الشك في الحجية يصارخ القطع بعدم الحجية. كيف؟ مش تحذير. كيف؟ الشك في جعل الحجية الأمر، يعني في إنشائها، يساوي القطع بعدم حجيتها فعلا. يعني مجرد الشك أقطع بعدم ترك الأمر. بمجرد الشك في جعل الحجية الأمر أقطع بعدم ترتب الأثار عليها، أقطع. وليس مجرد الشك في الحجية إنشاء يساوي القطع على الحجية إنشاء، لا يعقل أن يكون الشك يساوي القطع. له الكلام في الحجية نحن نبحث وين إيه، هل الشارع جعل الأمارة حجية؟ أمارة منها خبر واحد، منها الظواهر، منها إجماع منقول، منها حجة شرط. هل الشارع جعل حجية لها أم لا؟ نشك. أنا أشك، والشك أمر وجداني. لا تقول لي الشيخ ما أعطني بيلي على الشك. ماذا قال صدر المتألهين؟ يهو على يعتار لي على الشك أمر وجداني. هذا حاصل كل إنسان. إذا الوجدانية تحتاج إلى دليل لم يبقى حجر على حجر في العجل، لأن كل العلوم خجر الوجدانية. فأنا لما أشك في حجيتها ما حتما الآثار الأربعة ليس ترتبها، حتما ليس حجي فعلي بعد. نعم ترجع حجي فعلي التي يكون موضوع قطع الوجود، الآثار الأربعة مترتبة على القطع بالحجية. لا ما أخرجنا وسعناه ما أخرجناه. بعدين احنا أثار الآخرين بعدين نتكلم عنهم. هذه الآثار الأربعة معروفة عند العلماء، عندنا بعد آثارين أن أذكر لكم وقع فيما خلاف. الاستصحاب لا نأتي، وبناء عليه بعد أن عرفنا هذا الأمر وأن الآثار مترتبة على الحجية الفعلية لا الحجية الإنشائية، وما المراد من الحجية؟ الآن أقول إذا كان مجرد الشك في الشك في الاعتبار، يعني أشك أنه يعتبر الأمر أم لا، جعل الحجية، إذا كان مجرد الشك يلازمه القطع بعدم ترك الأمر، نقطع حجته. إذا ما الحاجة للاستصحاب؟ هذا هو، ما هي الحاجة؟ ما أنا قاطع بعد القطع بمجرد الشك. ثانيا ليس فقط ما هي الحاجة، لا، لو أجرينا الاستصحاب يلزم أردأ من تحصيل حاصل، أردأ يلزم منه إثبات ما هو ثابت بالوجدان، إثباته ماذا؟ بالتعرف. يلزم من ذلك إثبات ما هو ثابت بالوجدان، إثبته ماذا؟ بالتعرف. ما الفرض أن الآثار بمجرد الشك قطعنا بعدم ترتبها؟ وإذا قطعنا بمجرد الشك نقطع، كيف هذه الآثار نرتبها على استصحاب عدم ورود تعرض الأمر؟ فإذا يلزم من الاستصحاب إثبات ما هو حاصل بالوجدان، إثباته ما بعد بالتعرض، هو أردأ أنحى تحصيل حاصل، مو فقط تحصيلات، أردأ أنحى به، أردأ أنحى تحصيل حاصل، وتحصيل حاصل باطل، فكيف كان من أردأ أنحى به؟ واضح؟ فلذا نقول المراد هنا من الأصل الضابطة القاعدة العقلية وليس الأصل العملي من هذا. إذا الأصل الشك في الحجية يصار القطع على الحجية. يا هنا قبل أن ننتقل إلى هناك أثران اختلف فيهما، هل هو الآثار الحجية أم لا؟ قبل أن ننتقل إليهما قد يقول قائل، ماذا يقول قائل؟ يقول شيخنا أنت الآن تقول الشك في الحجية سوى القطع على الحجية، يعني أبر أنا الآن ما قام دليل عندي لا على حجية الظن ولا على عدم حجيتي، وأنت تقول أصل عدم الحجية صحيح؟ نسأل سؤال وهو الأحكام الشرعية
كيف تنجزت عليه حينئذ؟ كيف تنجزت؟
مبحث الانسداد على الحكومة، لا على الكشف، يعني مبحث الانسداد على الكشف. هنا في هذه الحالة ما عندنا حجية نظرة شرعا أبدا، ما عندنا حجية الأحكام الشرعية ونجز عليك أن لا. نعم رجل، كيف نجزت بدون تجيب أمارة؟ فإذا تنجيز الحكم الشرعي ليس متوقفا على حجية الأمارة شرعا، بل تنجيز الأحكام الشرعية ثابت بالعلم الإجمالي، ثابت بالعلم الإجمالي. لذا سابقا قلنا كل مسلم متدين إذا التفت أنه مسلم وأن هناك شرع وشريعة، الله ممكن أنه مثل المسيحي مثلا ما عندهم شريعة، ما عندهم شريعة، أما الإسلام عنده شريعة، اليهود عندهم شريعة، لكن شريعة الإسلام أوسع كل شيء. التفت فحتما هذا المسلم يقطع أن هناك تكاليف إلزامية من واجبات ومحرمات، ولكنها بالإجمال بالجملة. لأنه لا معنى، لا قبل، لا معنى للشريعة ما فيها إلزاميات أصلا. تقول الشريعة الرسول بقي 22 سنة وما جاء لا بوجوب ولا بحرمة، شو ما على الشريعة ما يصير. فإذا حتما تعلم أن هناك أحكام شرعية من واجبات محرمات. إذا الذي نجز عليك الأحكام الشرعية ليس وصول الحجة، إنما العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية في الواقع قطعا. لا لا شيء أمارة، ما عندي أمارة أصلا، أمارة ما عندي أمارة، ما الفرض أنه ما ثبت حجية الأمارة، ذهب الانسداد الكبير وهكذا الفرض. أقول الفرض نحن عندنا إن شاء الله، عندنا أدلة إن شاء الله. أقول لو فرضنا يعني التنجيز ليس متوقف على حجة الأمارة، حتى لو فرضنا ليست حجة الأحكام منجزة. إن قلت هذا التنجيز التعذير من أين جاء؟ أقول أيضا من ألف رفع الحرج. أنا ما يصير أنه كل تكليف على وجه الأرض إذا احتملت أنه واجب سواء ظننت به أو شكيت أو احتملت يجب الإتيان به، وكل تكليف ظنيت أنه حرام أو شككت أو احتملت لابد من تركه يصير عليه حرج، فأنا في الموهومات والمشكوكات معذور لأجل ترفع الحرج. فإذا التعذير والتنجيز ليس مترتب على حجية الأمارة، نعم الحجية الفعلية قطعا يترتب عليها التنجيز والتعذير، الحجية الشرعية واضح مولانا، خلي بالك. ومن هنا في هذه الصورة نحن نقول لما نشك في الحجية الشرعية أن هذا الظن يعني خبر واحد مثلا كذا، إذا شككت في حجيته شرعا فالأصل ماذا؟ عدم الحجية، يعني لا ترتب عليه الآثار المعروفة. واضح مولانا؟ هذا إلى هنا يعني يبدو واضح ولا بأس به. يبقى أثران آخران وقع الكلام فيهما. ولذا قال صاحب الكفي قال ولعمري هذا واضح ما ذكرناه لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان، هذا الذي ذكرناه. طيب وأما هنا وأما صحة الالتزام، انتبه شيء هنا عندنا أثران هنا، وأما صحة الالتزام، وأصلا هو ينبغي الكلام في هذه الأمرين الأثرين، يعني الأول الآثار الأولى الأربعة واضحة، أصل كل الكلام هنا. قال وأما صحة، هنا رد على الشيخ الأنصاري وسوف نبين. قال وأما صحة الالتزام بما أدى إليه من الأحكام وصحة نسبته إليه تعالى
فليستا من آثاره من آثارها من آثار الحجية فليستا من آثارها ضرورته أن حجية الظن عملا على تقرير الحكومة في حال الانسداد لا يوجب صحتهما، فلو فرض صحتهما شرعا مع الشك في التعبد به لما كان يجدي في الحجية شيئا ما لم يترتب عليه ما ذكر من آثارها إلى آخره. هنا انصافا عندنا أثران له. الأثر الأول غير الأربعة، صحة إسناد الحكم إلى الله، يعني الأمارة لما تقوم على شيء وهي حج الفرض، قام خبر واحد على أنه ماذا؟ على أن أفرض الارتماس مبطل للصوم أو لا يصح أيضا في حال إحرام الارتماس مثلا. طيب فرضنا هكذا كما في الصحيحة، لا يرتمس المحرم ولا الصائم في الماء. طيب من آثار الحجية أن تقول هذا الحكم من الله، حكم يعني مثلا الحكم مثلا عدم صحة الارتماس، يعني لا يجوز الارتماس مثلا، أنا أسنده إلى من؟ إلى أنا أنسبه إلى من أنسبه؟ إلى الله. أقول هذا حكم الله سبحانه وتعالى، الله يقول جل جلاله، هذا النسبة من آثار الحجية. أما إذا ليس حجة لا يصح النسبة إلى الله، تقول قال الله أو قال رسول الله. لذا نحن كنا نقول للخطباء بشكل عام وفقهم الله وجزاهم الله خيرا وهدى بعضهم، نقول أنه لما تقول قال الله قال رسول الله لازم يكون عندك حجة. إذا رواية ضعيفة حتى أحيانا حتى مع أن الرواية يكون منام أو حكاية وينسبها إلى الله وإلى الأئمة وإلى الرسول، حتى الرواية الضعيفة إذا لم تثبت صحتها لا يصح لك أن تنسب مؤداها إلى الله، وإلا يكون تشريعا محرم. قال الله أو قال الإسلام قال الأئمة، هو بتأكد أنت وهم قالوا. يقول هناك رواية في البحار، هو رواية معتبرة، هذه إذا كانت رواية. أنا يوم من الأيام كنت أحضر مجلس قديما لما كنت في كوم المقدسة، فأحد الخطباء ما أدري أتى برواية أن الذكر هكذا قال أن الرسول ما كان يذكر اسم علي عليه السلام إلا إذا كان متوضئا. نحن لما انتهى المجلس بنا وكذا، يعني ليش أمام الناس، كنا وحدنا كذا، من أين هذا الكلام؟ قال هذه الرواية موجودة في البحار. قالوا لا بأس، معك فترة تأتي لنا بها. أنا ما أشتغل في البحار، ما عندي شغل به بشكل عام ولا يوجد عندي أصلا. فبعد فترة بقينا به يا مصلح الحال، وين هذه الرواية الموجودة كذا؟ اعتذر منه كذا وإلى آخره. فشاهدي نسبة حكم إلى الله أو إلى الرسول أو إلى أمه يعني حرام، بل في شهر رمضان ماذا تكون؟ فشاهد الحال الإسناد إلى الله من لوازم الحجية، صحة الإسناد وأيضا صحة الاستناد. شوف هذا الأثر، هذا صحة الإسناد. صحة الإسناد ماذا؟ يعني أنا ألتزم بأن مؤدى الأمارة حكم شرعي عملا وقولا. أين هذا من آثار الحجية؟ لما ألتزم أن هذا حكم شرعي عملا أو قولا لا بد يكون حجة. إذا لا توجد حجة كيف ألتزم أن هذا حكم الله سبحانه وتعالى من حيث العمل ومن حيث كيف ألتزم؟ إذا صحة الإسناد والاستناد من آثار الحجة. واضح مولانا؟ طيب هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري. نذكر عبارة الشيخ الأنصاري، والشيخ الأنصاري رحمه الله، وثم نذكر صاحب كيف رد عليه. الشيخ الأنصاري رحمه الله بعد أن استدل بالأدلة الأربعة على أن كل شيء لم يرد به يعني تعبد أو لم يثبت فلا يجوز التعبد به، قال كل ما لم يثبت التعبد به شرعا وشككنا في اعتباره، قال لا يجوز الاستناد والإسناد إليه بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. غدا إن شاء الله نذكر أدلة الشيخ الأنصاري على نحو الاختصار، وثم نرى أن هذا نرى أن صاحب الكفاية رحمه الله رد عليه وقال أن هذين الأثار أصلا ليس من أثار الحجية. هل كلامه صحيح أم لا؟ يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.